أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في نقد استدلال السيد الحيدري على جواز التعبد بجميع الأديان بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد استعرضنا فيما سبق جملة من كلماته مع التعليق عليها، واليوم نكمل استعراض كلامه ونكمل التعليق على ما جاء فيه.
صرح في التصريح قد: وإلا فلو آمن بمدرسة أهل البيت وعمل عليها ولم يقم عنده دليل فعمله مجز أو باطل. مولانا باطل. عمله من المعروف الذي يؤمر به لو من المنكر الذي ينهى عنه. عجيب، مدرسة أهل البيت ده يعمل هذا الإنسان، ومدرسة أهل البيت هي الواقع لو مو الواقع، ها كما تعتقد هو الواقع، ولكن هذا ما عنده دليل. ولكن عجبه، تزوج امرأة شيعية مولانا، قال والله هسه هذه ترتاح لها شكل، أنا أعمل كما تريد هي. أو يعيش في مجتمع شيعي، قال هسه بابا على شنو احنا مختلفين؟ تقول له بابا معتقد هذا إمام الصادق معصوم وتجب الطاعة، يقول لا 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 أبدا، هسه شنو الفريق؟ أنا أعمل بأبو حنيفة أعمل شنو؟ فمن باب الاتفاق نعمل بمن؟ ها قول الصادق. ويروح يوم القيامة يشوف، عجيب، هذا كان قول الصادق هو الحق المبين. يجزي أو لا يجزي بناء على كلام السيد المرتضى؟ يجزي أو لا يجزي؟ ها،
هذا الكلام الذي ذكره السيد ليس صحيحا. من عمل وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وكان لا يوجد عنده دليل على حقانية مذهبهم، نقلنا سابقا في الرد على أصل نظريته كلمات الفقهاء، قلنا الفقهاء مختلفون، بعضهم يشترط الإيمان في الصحة فيحكم بالبطلان، والذي لا يشترط الإيمان يقول بصحة هذا العمل وإن لم يكن مقبولا. ليس عمله باطل وليس مجزي، بمعنى لا يسقط الأمر لأن الدليل القائم عنده على الخلاف، الدليل لا قيمة له، المدار مدار تمشي قصد القربة منه في العبادات. إذا جاء بعمل عبادي وهو يحتمل أن هذا العمل صحيح وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عمله صحيح إذا لم تكن الإمامة شرطاً من شروط الصحة، وعمله مجزي يسقط الأمر وإن كان لا يثاب عليه بناء على أن الإيمان شرط قبول. إذن ما ذكره السيد الحيدري لا أساس له ولا ينطبق على أعمال المخالفين إذا كانت وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا عند الذين يقولون بالبطلان من جهة اشتراط الإيمان في صحة العمل، ولا من جهة الذين لا يشترطون الإيمان في صحة العمل. فعلا أنا لا أدري من أين يأتي بهذه الأحكام، ما هو دليله على أن المخالف إذا جاء بالعمل وفق أهل البيت يكون عمله باطل؟ أريد دليل من القرآن، دليل من الروايات، لا أريد كلاما من كيس السيد الحيدري. نحن نريده أن يستدل بالقرآن الكريم، هو يقول إسلامه إسلام القرآن، ليأتي بآية قرآنية. إذا أمر الله تبارك وتعالى بكيفية لا يسقط الأمر إلا إذا جاء بتلك الكيفية. إذا قال المولى صلي لا يسقط الأمر بالصدقة، إذا قال صلي 4 ركعات لا يسقط الأمر بالإتيان بركعة واحدة. إذا أراد السيد الحيدري أن يثبت أن الأمر يسقط لو جاء المكلف بركعة واحدة عليه أن يأتي بدليل من الكتاب من السنة، لا أن يقول المدار مدار الدليل لأنه المتجري يعاقب وفق دليله، والمنقاد لابد أن يترتب الثواب لأنه يستحيل انفكاك الثواب عن القاطع. هذا الكلام في نفسه ليس صحيح أو لا علاقة له بمسألة جواز التعبد بجميع الأديان. نحن نريد دليل على أن من جاء بالعمل وفق مذهب أهل البيت يكون عمله باطل، حتى لو قلنا الإيمان ليس شرط صحة، لأن ما جاء به من عمل يخالف الدليل الذي قام عنده. السيد الحيدري إذا تتأملون في كلامه الآن يتوسع، يقول ببطلان عمل المخالف ليس فقط إذا قام دليل عنده على بطلان الكيفية الموجودة في مذهب أهل البيت وجاء بالعمل وفق مذهب أهل البيت يكون عمله باطل، حتى لو لم يكن عنده دليل على صحة الكيفية الموجودة في مذهب أهل البيت. راجعوا الكلمات التي نقلناها عن قبل قليل تجدون فيها هذا التوسع.
على كلام السيد المرتضى يجزي أو لا يجزي؟ ها؟ لا يجزي. تقول لي سيدنا الفتوى شنو؟ هذا كتاب القواعد الفقهية للشيخ مكارم ناصر الشيرازي، شيخ ناصر مكارم الشيرازي، المجلد الرابع صفحة 161 في قاعدة الإلزام. التفت إلى العبارة، التفت يقول، يقول وظاهرها أن للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق. التفتوا محل الشاهد، فلو أن المخالفة، أي مخالف هسه مسلم أو غير مسلم، هم يقيدوا بمن؟ بالمسلم، بالمسلم. طبعا روايات أخو لا أبدا لا دليل على أنه، لأنه روايات عندنا من دان بدين قوم لزمته أحكامه، أي قوم كان، أي قوم كان. ولذا في قاعدة الإلزام الشخص عندما إجا أراد أن يتكلم على من يتزوج أخته أمه كذا، أراد أن يقبح ذلك، قال ما هذا في دينه قبيح أو ليس في دينه قبيح؟ ليس بقبيح، فمو من حقك. التفت، قال فله أن المخالفة عمل بمذهب أهل الحق، يعني بحسب اعتقادي أنا وأنت، يعني عمل بماذا؟ بالواقع، بالواقع، أليس كذلك؟ مع اعتقاده ببطلانه، مع أنه عد دليل على الصحة لو دليل على البطلان، لأنه هو معتقد أن المذهب الذي هو، مع اعتقاده ببطلانه هسه لم يجز له أو لم يجزي له، لأنه هو التفت بعد، التفت، هذا مو محل الشاهد، ولا بد من نهيه عن ذلك. يعني هذا معروف لو منكر ملن، عجيب واحد يعمل بمذهب الإمام الصادق، أمر بالمعروف يؤمر بالمعروف، يقول له أحسنت أحسنت، لو يقول له بأنه كذا وكذا يهمل. هاي الفتوى، هاي الفتوى، وكثير من الأعلام هاي الفتوى أنه لا يجوز له ماذا. ولهذا لو أراد المخالف أن يعقد على شيعية بالعقد المنقطع يقول عقله، عقده شنو؟ ليش؟ لأنه لا يعتقد بصحته. فإذا كان المدار على ماذا؟ على الواقع، هذا ده يعمل بالواقع. ما لكم أين تذهبون؟
ما ذكره السيد الحيدري هنا للأسف فيه أخطاء كثيرة ما كنت أتوقع أن تصدر من فاضل، فضلا عن مجتهد، فضلا عن الفقيه الشمولي الوحيد الذي لا يوجد مجتهد مطلق غيره تحت فلك القمر. عندنا على كلامه هذا عدة تعليقات. التعليق الأول هو أن الكلام الذي نقله عن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي نقله بعنوان الفتوى، وهذا الكلام ذكره الشيخ ناصر مكارم في كتاب استدلالي القواعد الفقهية وليس في كتاب فتوائي، هذا أولا. وثانيا الشيخ ناصر حفظه الله قال هذا الكلام تعليقا على رواية جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. وهذه الرواية يا إخوان رواية ضعيفة سندا، وقد نص المحققون على ضعفها، فإن الرواية بحسب أحد طريقيها فيها جعفر بن محمد، وبحسب الطريق الآخر فيها جعفر بن محمد عن أبيه، وإثبات وثاقة هذين الراويين مشكل جدا. فهذه الرواية التي علق عليها الشيخ ناصر مكارم رواية ضعيفة سندا. السيد الحيدري قفز من إسلام القرآن إلى الروايات التي يرى أغلبها إسرائيلي موضوع، أو يرى لا أقل ضعفة، لكي ينتخب لنا رواية ضعيفة سندا. هذا ثانيا. وثالثا، الشيخ ناصر مكارم بيّن ما يراه من موقف العلماء اتجاه هذه الرواية في آخر طبعات كتابه، وللأسف السيد الحيدري لم يتابع آخر طبعات كتاب القواعد الفقهية. في الطبعات المتأخرة من كتاب القواعد الفقهية أضاف الشيخ ناصر مكارم عبارة، مثلا أنا عندي في يدي طبعة 1425 مطبعة أمير المؤمنين قم الناشر مدرسة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، الجزء الثاني صفحة 139. يقول الشيخ ناصر، التفتوا: وظاهرها أن للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق، فلو أن المخالف عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له، ولا بد من نهيه عن ذلك. التفتوا، يقول: ولكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم. الأصحاب لا يحرز أنهم يعملون بما يستفاد من هذه الرواية، وعلى كل حال فإن التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح. نأتي عند التعليق الثاني. في التعليق الثاني نقول: كلام شيخ ناصر مكارم يرتبط بقاعدة الإلزام. ما هو مفاد قاعدة الإلزام؟ مفاد قاعدة الإلزام ليس كما يصور السيد الحيدري أن المدار مدار دليل المخالف، فيجوز له أن يعمل بما قام عنده الدليل ولو كان العمل لمصلحته. لا، قاعدة الإلزام مفادها أن من اعتقد بشيء فإنه يلزم بذلك الشيء ما دام على خلاف مصلحته. مثلا هذه الرواية تقول: إذا طلق الشيعي بطلاق السني فإنه لا يحق للسني أن يتزوج التي طلقها الشيعي. لماذا؟ مع أن الدليل وفق مذهبه قائم على جواز العمل، جواز الزواج، مع ذلك الرواية تقول لا يحق لأن في هذا انتفاع له. نعم، هو إذا طلق ثلاث يحق للشيعي أن يتزوج إلزاما له بما يعتقد. هذا هو مفاد الرواية: سألت أبا الحسن الرضا عن تزويج المطلقات ثلاثا قال لي: إن طلقتم الثلاث لا يحل لغيركم، لا يحل للمخالف، مع أن الدليل عند المخالف على الجواز. هذه الرواية على خلاف ما يقوله السيد الحيدري، مع ذلك يأتي بها السيد الحيدري، أو يأتي بتعليق شيخ ناصر مكارم على هذه الرواية كتأييد له، وهذا من العجائب ومن أغرب الغرائب. إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لأنهم هم يرون هذا الطلاق محل، فنحن يمكن أن نلزمهم بما التزموا به. هذا هو مفاد قاعدة الإلزام، وليس مفاد قاعدة الإلزام أن المدار مدار دليل المخالف. والشيخ ناصر مكارم حفظه الله لما تكلم عن عدم جواز أن يعمل المخالف وفق مذهبنا وأنه ينبغي أن ينهى، إنما قال ذلك فيما إذا كان الحكم الذي وفق مذهبنا لمصلحته، كما في طلاق المؤمن ثلاث مرات، فإن مثل هذا الطلاق حيث أنه وفق مذهبنا لا يحل ووفق مذهبه يحل، فنحن ننهى عن الزواج من هذه المؤمنة، لا أن ننهاه مثلا عن أن يصلي وفق صلاتنا، أو يزكي وفق زكاتنا، أو يخمس وفق خمسنا. هذه الرواية في صدد بيان أن من اعتقد بعقيدة تخالف عقيدتنا وبشريعة تخالف شريعتنا نلزمه بشريعته، بمعنى أنه نقول له ليس من حقك أن تستفيد من شريعتنا، ومن حقنا أن نستفيد من شريعتكم. هذا هو مفاد الرواية. ولكن كيف فهم السيد الحيدر الرواية وكيف فهم كلام شيخ ناصر مكارم؟ أنا فعلا لا أدري. وهذا الكلام الذي قلناه يأتي في مسألة زواج المخالف بالزواج المنقطع. الفقه الشيعي لا يجيز له ذلك، لا من جهة أن الدليل الذي قام عنده قام على حرمة زواج المتعة والمدار مدار دليله، وإنما لأن الشارع المقدس يلزمه بعقيدته ويقول له ليس من حقك أن تنتفع مع شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم باستثمار أحكامهم غير الثابتة عندك. لولا قاعدة الإلزام لكان الحكم هو الجواز، ولهذا الفقه الشيعي لا يحرم على المخالفين أن يصلوا وفق صلاتنا، أو أن يحجوا وفق حجنا، أو أن يزكوا وفق زكاتنا، ولا يوجد فقيه واحد يفتي بحرمة أن يصلي المخالف وفق صلاة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا يوجد فقيه واحد يقول لا يجوز للمخالف أن يؤمن بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الدليل عنده قائم على عدم إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من أين جاء السيد كمال بهذا الكلام؟ فعلا أنا لا أدري. التعليق الثالث هو أن السيد الحيدري استشهد بالرواية التي فيها أن شخص أراد أن يطعن من يتزوج ببنته أو أمه بحسب ديانته، فنهاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال له مه. وهذا الاستدلال كاستدلالاته السابقة ليس تاما ولا ربط له بمحل البحث، وهو جواز التعبد بجميع الأديان. في باب النكاح خاصة يقول جملة من علمائنا توجد قاعدة وهي أنه لكل قوم نكاح. الباري تبارك وتعالى أقر النكاح في جميع الأديان، فمن كان في دينه يعتقد بصحة نكاح بكيفية خاصة، الباري تبارك وتعالى حكم بصحة نكاحه فيما إذا نكح بالكيفية الخاصة، يرتب على نكاحه أحكام الزواج. وهنا إنما يحكم بصحة زواجه لا لأن الدليل الباطل قام عنده على صحة النكاح، وإنما لوجود دليل عندنا يقول لكل قوم نكاح، ولولا هذا الدليل لكنا نحكم ببطلان نكاحه، لأن الأدلة الشرعية التي بيّنت عقد النكاح والشروط المعتبرة فيه أدلة عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن، تلك الشروط رفعنا اليد عنها في غير المؤمن، إذا نكح وفق دينه ووفق شريعته فإن النكاح حينئذ يكون صحيح، ولكن للدليل الشرعي الذي قام عندنا على صحة نكاحه، لا لأن ذلك العاقد عنده دليل باطل على صحة نكاحه. ولهذا لو أن مؤمن اعتقد لشبهة بجواز العقد على البهيمة وعقد على البهيمة وتزوجها، لا يقول أحد من علمائنا بصحة نكاحه، لأن المدار مدار الدليل، يقولون ببطلان نكاحه، لأن دليل لكل قوم النكاح لا يشمله، هو من المسلمين، النكاح المطلوب فيه هو النكاح المطلوب من المسلمين. فما ذكره السيد الحيدري أيضا بالنسبة إلى نكاح غير المسلمين لا ربط له من قريب ولا من بعيد بنظرية جواز التعبد بجميع الأديان.
الطبطبائي قدس الله نفسه يقول روايات: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا ما هو المراد؟ الإشكال وين؟ في الكاشف لو في المكشوف؟ أي منهما؟ أحسنتم، على هذا يقول مو المدار أن المكشوف حق لو أن المكشوف ماذا؟ باطل. أنت قلت في القرآن بماذا؟ بلا دليل، بلا دليل. ولهذا عبارته في الميزان فالجملة قيمة جدا أعزائي. مو البعض ممن لا خبرة له، أرجع وأقول، يتصور أن هذا الرأي شخصي للسيد الحيدري. نا هؤلاء كانوا في زمان ما يقدرون يصرحون هاي التصريحات، مولا بحمد الله تعالى الآن أكو حرية فكرية في حوزاتنا العلمية، أنا أستطيع ماذا؟ أن أصرح. قال: فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. مو الكلام أن هذا رأيك قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ لا، أنت عندك حجة أو ما عندك حجة، مشكلتك في الحجة. ومن هنا فتوى مستدلة قرآنية أنه يجوز بين قوسين شنو؟ بل يجب. من قال يجوز؟ هذا الجواز بالمعنى الأعم. شنت أقول أنا الآن؟ يجب على كل صاحب ملة ونحلة إذا قام الدليل عنده يجوز له العمل بغيره أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز.
تقدم سابقا التعليق على استشهاد السيد الحيدري بعدم جواز تفسير القرآن بالرأي، وأعيد: مسألة عدم جواز تفسير القرآن بالرأي لا ربط لها بمسألة جواز التعبد بجميع الأديان، والذي نبهنا في ردنا على أنه ينبغي أن يبدل تعبير الجواز إلى تعبير الوجوب. وقد التفت السيد الحيدري في الكلمات التي نقلناها إلى ضرورة تغيير التعبير من جواز إلى الوجوب. مسألة وجوب التعبد بالدين الذي قام الدليل عليه تعني أن الاعتقاد الذي يريده الله والشريعة التي يريدها الله هي الشريعة التي قام عليها الدليل، ولو كان الدليل باطل، وكان الاعتقاد وكانت الشريعة باطلة. ولهذا يقول السيد الحيدري: يدور العقاب والثواب، وضعوا تحت الثواب 1000 خط، العقاب والثواب يدوران مدار الدليل. هذا هو مفاد نظرية وجوب التعبد بالدين الذي قام عليه الدليل، ولو كان البوذية أو الهندوسية. بينما مسألة عدم جواز تفسير القرآن بالرأي تعني أن هنالك حكم شرعي، وهو لا يجوز أن يفسر كلام الله تبارك وتعالى من دون علم. من لا يوجد عنده علم يعاقب على تفسيره لأنه لا يوجد عنده علم. موضوع حرمة التفسير بالرأي عدم العلم لأنه لا يوجد عنده علم فهو لا يجوز له أن يقول هذا معنى الآية وهذا هو المراد من تلك الآية، فإن هذا افتراء على الله تبارك وتعالى. لهذا العلامة الطباطبائي يقول في مسألة التفسير بالرأي: الحرمة تدور مدار الكاشف، أي من لا يوجد عنده كاشف يعذره فإنه يكون معاقبا على تفسيره، لأن تفسيره بلا علم أو بلا ما يقوم مقام العلم وهو الحجة تفسير محرم. فعدم العلم أخذ في موضوع حرمة التفسير بالرأي، والعلم أو ما يقوم مقام العلم أخذ في موضوع الجواز. هذا حكم شرعي لا ربط له، أكرر، بإثابة من أطاع كتابا يعتقد بأنه مقدس ينسب إلى فأرة يعتقد أنها إله، جاء في هذا الكتاب وجوب قتل المؤمنين فقتل مؤمنين. نحن نريد أن نعرف من القرآن وجه هذه الإثابة. السيد الحيدري يدعي أن إسلامه إسلام القرآن، أين الدليل من القرآن على هذه الإثابة؟ دعك من حرمة تفسير القرآن بالرأي الثابتة بدليلها ولو كان التفسير مطابقا للواقع، لأن موضوع الحرمة هو التفسير بغير علم. تعال إلى عمل من قتل المؤمنين وهو يعتقد بأنه ملزم بقتل المؤمنين لأن فأرة تلزمه، هو يعتقد بإلهيتها لأن دليل باطل عنده قام على إلهيتها. أنت تقول إن أكرمكم عند الله، ليس المقصود الله الله عند المسلمين، يشمل حتى الفأرة فيما إذا قام دليل على إلهية الفأرة. ما هو الدليل على أن هذا الذي قتل المؤمنين أكرم عند الله تبارك وتعالى من المؤمنين المقتولين إذا كان أكثر تقوى وهو مثاب في يوم القيامة؟ نريد دليل قرآني. المسألة ليست صعبة، سهلة جدا. ألا يوجد دليل من القرآن؟ لماذا يشرق السيد الحيدري ويذهب يمينا شمالا في بحث التجري وما يقوله العقل في مسألة القاطع، ثم يذهب إلى بحث الروايات ويأتي بروايات أجنبية لا علاقة لها بلزوم التعبد بأي دين قام عليه دليل، بحيث يترتب الثواب ويستحيل انفكاك الثواب عن الدليل؟ بعض الأخوة يعصبون إذا قلت لهم السيد الحيدري في نظري ليس فقط ليس مجتهد مطلق، بل ليس مجتهد حتى في الفقه، هو لا يستطيع أن يتعامل مع الروايات الفقهية بمهنية دقيقة، وهذا رأيي. والسيد الحيدري يدعو إلى احترام الآراء. رأيي أنه ليس مجتهد، وعلمت أنه ليس مجتهد من خلال ملاحظة نتاجه وأبحاثه، طبقت الطريقة التي يدعو إليها السيد الحيدري. السيد الحيدري يقول لا تعتمدوا على أهل الخبرة. لم أعتمد على أهل الخبرة، أنا كشخص عامي نظرت إلى نتاج السيد الحيدري، قرأت في كتبه، استمعت إلى محاضراته، وانتهيت إلى عدم اجتهاده، وهذا رأي. السيد الحيدري يدعونا إلى أن نحترمه في آرائه، والتي منها أن المشرك يثاب في يوم القيامة، وأن المقصود بالله في إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس الله المسلمين وإنما الله أي ديانة، ولو كان فأرة يعتقد بعض الناس بأنها إله، هو يدعونا إلى أن نحترمه في هذا الكلام. فليحترم من يذهب إلى عدم اجتهاده، وليدعو مقلديه الذين يتبعونه في اضربوا تحت الأقدام جهل ألف مرة، جهل على قلوب أقفالها، الذين يقلدونه في الساب والشاتم والطعن، فليدعوهم إلى احترام من يخالفوه ومن ينفون اجتهاده ولا يرونه بصيرا خبيرا بمعارف الدين. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.